بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: القواعد والأصول. قال: الدين جاء لسعادة البشر. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. قال: الدين هو الخضوع بالطاعة والانقياد، وهو اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه، وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم. إذن الدين هو القيام بطاعة الله عز وجل محبة وانقيادا وخضوعا وتذللا، والدين كما قال هنا جاء لسعادة البشر، فيه سعادة البشر من عمل منهم به وانقاد له واستمع له وأطاع. قال: والمراد به دين الإسلام. الدين جاء لسعادة البشر أي دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. جاء لسعادة البشر، السعادة هنا مصالح البشر الدنيوية والأخروية التي تكون بها سعادتهم، وسعادة الدنيا والآخرة ونعيمها وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة: الإسلام والسنة والعافية، كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن هذا الكلام مما قال ابن القيم: سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما وفوزهما مبني على هذه الأركان الثلاثة: الإسلام والسنة والعافية. الإسلام والسنة والعافية. فالإسلام والسنة، السنة هي الإسلام، والإسلام والسنة هي بالمعنى العام. فدين الإسلام جاء بما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وأخراهم. قال: البشر الإنسان. المراد بالبشر الإنسان، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو جمعا. فدين الإسلام جاء لسعادة البشر. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كم في هذه الآية من شروط، كم في هذه الآية من شروط لتحقيق جواب هذا الشرط وهو الحياة الطيبة والسعادة؟ الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا. هل يكفي أن يعمل صالحا ولو لم يكن مؤمنا؟ لا، ما ينفعه. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ابن جدعان كان يطعم الحجيج ويفعل ويفعل من أعمال الخير. قال: إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله، فليس بنافع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وجواب الشرط: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة هي متضمنة للسعادة. والانتفاء الشر عنهم. انتفى تنحى، والشر السوء وهو ضد الخير، والضرر الضرر ضد النفع، الضر بدون راء، الضر ضد النفع الضر، والاسم الضرر. والمعنى أن دين الإسلام جاء أيضا يعني زيادة على سعادة البشر، وهذا من سعادتهم لتنحية الشر ورفعه ودفعه، لتنحية الشر ورفعه ودفعه. هل هناك فرق بين الرفع والدفع؟ يعني بعد وقوعه يقال الرفع والدفع قبل وقوعه، أنه جاء لدفع الضرر عن الإنسان قبل أن يقع، وإذا وقع أيضا كذلك جاء برفعه وإزالته. فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. فكل أمر نافع قد شرعه، إيش تفهم من قوله فكل أمر نافع؟ ما المراد بالأمر النافع؟ كل ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم وأخراهم ومصالح العباد. قال فكل أمر نافع قد شرعه، شرعه أي أذن فيه، فكل ما فيه نفع فقد جاء به الشرع في باب العبادات أو المعاملات والأخلاق، أو المعاملات أو الأخلاق، كأن الهمزة سقطت، أو الأخلاق أو الانتفاع بالمباحات، كل هذا جاء به الشرع في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأخلاق وفي باب الانتفاع بالمباحات. وكل ما يضرنا قد منعه، منع بمعنى أنه حرمه، سواء كان هذا الضرر معلوما حاضرا أو متوقعا، مباشرا أو غير مباشر. كل ما يضرنا قد منعه، سواء كان هذا الضرر معلوما حاضرا أو متوقعا، يتوقع حصول هذا الضرر مباشرا أو غير مباشر. ولذلك تجد بعض المسائل التي يذكرون فيها التحريم باب سد للذريعة، يعني ما قد وقعت لكن هذا وسيلة إلى الوقوع في المحرم والضرر فتحرم من أجله. القواعد التي تضمنتها الأبيات، يعني هذان البيتان، القاعدة الأولى: الشرع مبني على تحصيل المصالح، المصالح هي المنافع، ودرء المفاسد، الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. طيب قد يقول إنسان هذا مصلحة، ويقول آخر هذا غير، ما فيه مصلحة، هذا مفسدة، كيف نعرف أن هذا مصلحة وأن هذا مفسدة؟ ما هو المقياس الذي ينضبط به الأمر للجميع؟ قال أهل العلم: كل ما يتضمن، ضابط المصالح والمفاسد، كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة، كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة. ما هي هذه الأصول الخمسة؟ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وانظر في الحاشية كلام شيخ الإسلام أنه جعل الضابط لها بمعيار الشرع، معيار الشرع، وكله يدور حول هذه الخمسة الأصول الضروريات الخمس التي يسميها بعضهم الضروريات الخمس أو الضرورات الخمس. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ضابط مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، يعني ليس بميزان أهواء الناس وآرائهم. فمتى قدر الإنسان في اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. لكن هذا المراد به من الذي يجتهد؟ الذي هو مؤهل للاجتهاد، إلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، يقيس النظير بنظيره، وهذه المسألة تشبه مسألة كذا، لكن ليس هذا لكل أحد، ولا يكون ذلك باتباع الهوى وتتبع الرخص. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس ويقعون في الزلل، بسبب أن المصلحة والمفسدة قياسه عنده بحسب رغبته وشهوته وهوى نفسه، وربما يبحث عن الأقوال الضعيفة والمرجوحة تبعا لهوى نفسه. لكن المتحري لدينه والذي يبحث عن الأقوال المؤيدة بالأدلة. إذن ما هي الأصول الخمسة أو الضرورات الخمس؟ محمد، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. والمال من أدلة هذه القاعدة. الدليل الأول قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية جامعة، تأمل فيها ما الذي يأمر الله به وما الذي ينهى عنه. أوامر الشرع والنواهي مذكورة في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن عبد السلام: وهذا أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن المفاسد وأسبابها. يعني هذه الآية مذكور فيها هذا الأمر العام، المصالح، أمر بالمصالح وأسبابها ونهي عن المفاسد وأسبابها. إذن ما هو الدليل الأول؟ من يعيد لنا لفظ هذه القاعدة الفقهية؟ من يعيده لنا؟ الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. احفظ نص القاعدة مع الأدلة عليها، هذه من الأمور المهمة إذا أردت الاستفادة. من يعيد؟ هات يا صالح. الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. أعد يا أنور. الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد. ما هو الدليل الأول؟ بشير: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثانيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم بهذا اللفظ، اللفظ الذي في الصحيحين متفق عليه، الذي عليه البخاري أخصر من هذا اللفظ. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. إذن ما هي أعلى المصالح؟ أعلى المصالح ما هي؟ توحيد الله أعلى المصالح، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى المصالح، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا خص الحياء من بين سائر الشعب بعد ذكر أعلى وأفضل شعب الإيمان وأدناها؟ قالوا لأنه يحمل على القيام بها، الحياء يحمل الإنسان على القيام بشعب الإيمان. قالوا هذا الحديث شمل جميع رتب المصالح، بدءا بكلمة التوحيد التي هي مجمع المصالح، وانتهاء بإماطة الأذى عن الطريق. تطبيقات، إيش معنى تطبيقات؟ أمثلة على هذه القاعدة الفقهية. المثال الأول، يجوز للإمام أن يمن على الأسرى. ما معنى أن يمن على الأسرى؟ يفكهم، يطلقهم، فإما منا بعد وإما فداء، أو يقتلهم، أو يفاديهم بالمال، ويتبع في ذلك المصلحة. يعني معناه ينظر إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، هل المصلحة أن نفك أسرهم، أو المصلحة أن نقتلهم، أو المصلحة أن نأخذ منهم الفداء. ولهذا لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في أسارى بدر، كان مما أشار عن النبي صلى الله عليه وسلم به عمر أن يقتلوا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الإسلام وفي أول معركة قاتل فيها المشركين، فإذا كثر القتل في المشركين قويت هيبة الإسلام. فنزلت الآية في العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أخذهم للفداء، قال الله عز وجل: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني ما ينبغي أن يكون له أسرى وهو في بادئ قتاله مع أعدائه حتى يثخن في أعدائه قتلا وتقوى شوكة الإسلام. ولكن الله عز وجل قال في آخره: ولكن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولهذا جاء عمر اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان بعد نزول هذه الآية. الشاهد أن الإمام، إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، ينظر في قتاله إذا كان له أسرى أن ينظر إلى ما هو المصلحة، ما هو الأصلح، أن يفك هؤلاء الأسرى أو أن يقتلهم أو أن يأخذ الفداء. مثال آخر، يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب، ولا يشترط إعلامه وتحليله لما يترتب على إعلامه من المفاسد الكثيرة، من إغار الصدور وزيادة الشحناء، وهذا خلاف مقصود الشارع. هذه الأمثلة مذكورة في كتب القيم. يعني اختلف العلماء في من وقع في غيبة وتكلم على أخيه المسلم بغير حق، هل يذهب ويعتذر إليه أم لا يعتذر؟ فابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام كذلك قبله يقولون إذا ذهب يعتذر إليه تزداد الأمور سوءا، ربما ما يكون قد علم به أنه تكلم عليه، فإذا به يخبره فيمتلئ قلبه ربما بغضا وحقدا عليه، كيف تتكلم فيه تذكرني بسوء تتنقصني؟ فما هو الحل؟ تذكره في الأماكن التي تنقصته فيها وذكرته بسوء، تذكره بالثناء وتعترف بخطئك أمام من ذكرته عندهم بسوء. بقي بعض أهل العلم يقول إن بلغ، وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين، إن بلغ ذلك، إذا بلغ أنك أنت تكلمت فيه، فقالوا هذا في مثل هذا الحال المصلحة أن تعتذر له مباشرة. لكن هذا على يحمل كلام القيم على إذا لم يبلغ، المغتاب. قال: يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار، استغفر له غفر الله له، ولا يشترط إعلامه وتحليله لما يترتب على إعلامه من فاسد الكثير من إغار الصدور وزيادة الشحناء، وهذا خلاف مقصود الشارع. وأيضا يذكره في المواطن التي ذكره فيها بسوء، يذكره بضد ذلك. المثال الثالث: من غصب أموالا ثم تاب وأراد رد الأموال إلى أصحابها فلم يهتدي إليهم، تصدق بها، وذلك لأن تعطيل هذه الأموال مفسدة محضة فلا يصار إليها. يعني ما هو الواجب إذا كان الإنسان ظلم غيره بأخذ ماله؟ الواجب عليه أن يرده إليه، الواجب عليه أن يرده إليه إن كان يعلم به. فإن لم يعلم به ولا يدري أينه، بعضهم ربما يكون في غربة ثم يبقى فترة يكون بجواره أناس من بلاد أخرى، فيكون بينه وبينهم تعامل، ربما أخذ عليهم بعض المال وما أعاده، أو يكون ما أخذه عليهم سرقة ولا خفية ولا غصبا، وإنما أخذه منهم قرضا، ثم بعد ذلك سافر هذا الشخص الذي كان بجواره إلى بلده ولا يعرف عنه شيئا، أو هو سافر إلى بلده ولا وتعذر الوصول إليه وإلى ورثته، فهنا يتصدق بهذا المال، يتصدق بهذا المال ولا يعطل، لا يقول أنا أبقيه عندي أو يتصرف فيه، لا، يتصدق به بنية من؟ بنية صاحبه. طيب، القاعدة الثانية إن شاء الله في درس آخر. تحفظ الدليلين وهما دليلان سهلان مع لفظ متن قاعدة. قول المسافر إذا وصل بلدا ولا يعلم متى يذهب من هذه البلد، من هذا البلد، هل يستمر في القصر أم يتم؟ أولا، إذا وصل إلى بلد فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة ولو كان نازلا. الأمر الثاني، إن كان لا يعلم متى ينصرف من تلك البلدة وعنده حاجات متعلقة بسفره، متى قضاها سافر، فله القصر، فله القصر. والعلماء يقولون بالنسبة لجمع الصلاتين، الجمع هذا جائز ورخصة وليس بمستحب في حال إقامته، وإنما يكون مستحبا في حال جده في السير، إذا كان جادا في سيره وفي طريقه، إذا كان نازلا فإنه لا يجمع إلا لحاجة، وإذا فعل ذلك فهي رخصة للمسافر. وإذا سمع النداء وجب عليه حضور صلاة الجماعة إلا لعذر. إلى هنا، سبحانك اللهم.